انك يجب ان تدخل حجر اسماعيل في الطواف، وهذا قول ابن عباس
مستجدا بقوله تعالى
وليتطوفوا بالبيت العتيق. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الطواف بانه ايه؟ طواف خارج الايه؟ خارج الحجر. فتفسير هذا تفسيرا لايه؟ لامر واجب هو قوله وليتطوفوا بالبيت العتيق. يبقى الاصل فيها قوله وليتطوف هو امر الوجوب، وبعد ذلك فسر صلى الله عليه وسلم هذا الامر بان طاف من خارج الحجر، وفسر هذا الامر كما سوف ياتي بان توضا. يبقى يصبح الوضوء واجب، ويصبح ادخال حج اسماعيل هو من الطواف ايضا. طيب، وقد صح عنه في قوله طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحج، اي من وراء حج اسماعيل. وهذا الحديث او هذا الاثر اخرجه الحاكم والبيهقي. اما هذه الصلاه متى تصلى، فده يرجع لمساله قلناها في مساله الصلاه في كتاب الصلاه في اوقات الكراهه، هل تصلى او لا تصلى. لو احنا قلنا بمذهب الراجح بانها واجبه، يبقى لم يراعي مساله ايه؟ اوقات الكراهه. اما على مذهب الجمهور القائلين بانها سنه هنتكلم الان. يبقى امرين، الراجح ان ركعتين ايه؟ واجبتان. يبقى اذا دول مش هيهمهم مساله الخلاف في مساله الايه؟ الوقت المنهي عنه او غير المنهي عنه. اما على مذهب الجمهور فنحكي الان كيف يصلي، هل يصلي في اوقات الكراهه او لا يصلي في اوقات الكراهه. اخر نقطه هنقولها ان الطواف يا اخوانا في طواف وفي صلاه، يعني في طواف وفي صلاه. اما الطواف فهو يطاف يعني يطوف بالكعبه في اي وقت شاء، وقت كراهه غير وقت كراهه، بالاتفاق من الطواف مش داخل في الاختلاف. رغم ان الحديث صح ان الطواف صلاه، لكن بالاجماع انه يجوز في اي وقت. اما الاختلاف فوقع في ركعتي الطواف، في ركعتي الطواف. والصحيح فيها مذهب الشافعي من انها تجوز، اي الصلاه ذات السبب كركعتي الطواف او ركعتي الوضوء او تحيه المسجد او الاستخاره او اي شيء من هذا. الصحيح فيها مذهب الشافعي، والمنهي عنه هو ان تتحرى بصلاتك هذا الوقت، يعني تتعمد ان تفعلها في هذا الوقت، ده المنهي عنه. طبعا تفصيل هذا الكلام كان مضى في كتاب الصلاه، لكن احنا هنعرض بعض الادله التي ترجح ما يقوله الشافعي ومن وثقه بان الصلاه جائزه حتى لو كان وقت منهي عنه، اي لو كان وقت كراهه. طيب، هنقف عند هنا ونكمل في المره القادمه ان شاء الله. يتبقى من مسائل الشروط، شروط الطواف، مساله اشتراط الطهاره، هل يشترط ان يتوضا او لا يتوضا يكون متوضئا. وان قلنا انه يتوضا بمعنى انها صلاه هيترتب عليها امور زي قطعه للطواف، هل يبني او يستانك من جديد، وهل يقطع طوافه او لا يقطع طوافه على انها صلاه، يعني يترتب عليه احكام. لو قلنا بان الطواف صلاه وقد صح فيها الحديث ان الطواف صلاه، فده اللي يتبقى. ثم بعد ذلك نختم هذا الباب بالكلام على انواع الطواف واحكامه. الطواف ثلاث انواع، طواف القدوم، وطواف الزياره اللي هو الافاضه، والطواف الاخير هو طواف الوداع. الاجماع منعقد على ان الطواف اي طواف الزياره هو ركن من الاركان. اما الطوافان طواف القدوم وطواف الوداع فالصحيح كما سوف تعلمون المرة القادمة أنه واجب فقط وليس بركن، أنه واجب فقط وليس بركن. فنقف عند هذا إن شاء الله. هناك فرق بين أنواع الطواف الثلاث من حيث الهيئة أو من حيث الشروط؟ نعم، طواف الإفاضة، طواف القدوم هو اللي كان السين اللي احنا قلنا عليه. طواف القدوم هو اللي أنت طواف القدوم هو اللي انت بترمي فيه وبتطبع فيه. اما طواف الإفاضة وطواف الوداع بالذات، الوداع بالذات بيبقى لابس هدومه، والطواف الإفاضة يجوز له ان يتحلل بعد الرمي، فمش هيكون فيه الايه؟ هذه الهيئة. يعني ايه الكلام ده؟ بعد ان يرمي الجمرة الكبرى الرجل يكون قد تحلل ايه؟ الحل الاصغر. الحل الاصغر يعني ايه؟ يروح يلبس هدومه. فاللي هيلبس هدومه ويحرقه مفيش في حقه ايه؟ للطباع. وكذلك ليس في حق الرمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل. ليه لم يرمل؟ لأنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم طاف من فوق البعير، طاف راكبا صلى الله عليه وسلم. فالصفة اللي احنا نقولها دي الأكيد الأكيد فيها في طواف القدوم اللي هي في العمرة، في عمرته الأولى. يعني ما تيجي تعمل عمرة تعمل الكلام ده اللي احنا وصفناه لك. أي من حيث الشروط طبعا الطواف الوسطاني اللي هو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة هذا ركن، ويبطل الحج بدونه، ويبطل الحج بدونه. دخل الحج أو المعتمر إلى المسجد الحرام لأداء طواف واجب، وهذا صلاة الجماعة قائمة، فبأيه ما يبدأ؟ طبعا يبدأ بصلاة الجماعة، يبدأ بصلاة الجماعة، لأن الطواف لا موعد له، يعني يمكن تقديم وتأخير وما غير ذلك، لكن الجماعة لا تؤخر. هل يشترط في الطواف الوضوء أم لا؟ المذهب الصحيح هو مذهب الجمهور أن الوضوء من شروط الطواف، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من شروطه، والمسألة فيها قول، القول قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف صلاة، وهو حديث صحيح هنقول لكم مرة جاية تصحيح إن شاء الله. واللي ما يشاكل بالحديث ده للاختلاف عليه هيكفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في حديث جابر توضأ فصلى، توضأ فطاف صلى الله عليه وسلم، فهو المفسر لقوله خذوا عني مناسككم، فدل على أن الوضوء من واجبات الطواف. فالصحيح أن الطهارة واجبة. المصلحة الحكومية لا يجوز له أن يأخذ من أي إنسان خارج عمله أي مال، يعني يشتغل في مصلحة وجاءته هدية تحت اسم هدية حتى لو أقسم له واتضح بالبرهان القاطع أنها ليست رشوة. واهم انواع البراهين اللي تاكد لك ان هي مش رشوه انه بيديها لك بعد انتهاء العمل، فهي مش رشوه، ومع ذلك لا يجوز لك ان تاخذها، لما ورد في السنه انه صلى الله عليه وسلم كان يحاسب عماله، ولما ورد انك ان اختلف عليك الامر قس نفسك اقعد في بيتك، ان كانت تاتيك نفس الهديه يبقى هي حقك، لكن الصحيح ان مكانك ده انت تاخذ فيه اجر وفقط، لكن لا يجوز لك البثه لمكان وجودك في هذا العمل أن تأخذ شيء، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحاسب عماله على ما يأتيه. هذا حديث صحيح، وده كان أثر، ده كان اللي سبب عداوة أو بعض شحناء بين الإمام الطحاوي صاحب مشكل الآثار وبين بعض شيوخه حينما أنكر الإمام الطحاوي عليهم على العمال هذه الفعلة. برجاء توضيح سبب القول بأن الاطباع والرمل السنة لأنه لم يقل أحد بالوجود. صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رفع الصوت بالذكر بعد الانصراف من المكتوبة مشروع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن عباس ما يقولش كان رفع الصوت مشروع، ويقول ابن عباس رضي الله عنه أنه كان، هو ده لفظ ابن عباس، أنه كان يعرف انتهاء الصلاة برفع صوته بالذكر. ماذا يفهم من ذلك الحديث برفع الصوت بالذكر، وكيف يكون هذا الرفع؟ الحقيقة الحديث فعلا صح، لكن مش باللفظ الذي يروى هذا. ابن عباس يقول كان يعرف انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كذا وكذا من رفعه لصوته بالتكبير. هنا الشاهد ان بعضهم قال اذا من السنة، وده اخذ بها بعض السلف، ان يرفع صوته عقب الصلاة، فليس هذا بالمنكر ان وجدت شخص يرفع صوته بالتكبير عقب الصلاة، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويحيي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 3 مرات، وفي الرابعة يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإذا سمعت من يقول هذا أو أكثر من هذا فليس هذا بالمنكر، لأنه ورد في السنة مثل ذلك، وورد أن بعض السلف أخذ به، لكن الصحيح هو قول الشافعي أن هذا ليس من السنة، وأن هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم لكي يعلمهم. ما دليل الشافعي على هذا؟ الدليل واضح جدا، نفس كلام ابن عباس. ابن عباس كان يقول إيه؟ كلمه كان غلام، كان آخر الصفوف، صلي وراء بأرض دي بمنصوص بعض العلماء يعني، فكلمه كان غلام، فالغلام مش وقت أول الصف، فما يعرفش أنت انتهت الصلاة، يقول كنت أعرفها بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتكبير، لو كان هذا مشروعا للمأمومين كان ابن عباس هيقول سمع مين؟ سمع اهل المسجد كلهم، لكن كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بس ما يسمعش حد معاه. يبقى هو كان بيقولها على اساس ان هم يأتسوا به ولا بيقولها عشان يعلمهم؟ لو كان عشان الناس تأتسوا به لقالوا كما حكوا عنهم التأمين، كان يرتج له المسجد تأمين كلهم بيقولوا مش النبي صلى الله عليه وسلم بس، كلهم يقول له او التنبيه او غير ذلك، لكن ده هو يقول بس النبي صلى الله عليه وسلم بس بدون ما حد وراه يقول حاجه ولا حد يشركه في هذا. فهذا يشهد لكلام الشافعي ان هذا تعليما، ويشهد ايضا لكلام الشافعي ان الاصل في الذكر الاسراء ان تسر الا لو جاء دليل، الا لو جاء دليل زي التنبيه وغيره. فالتحريح فيها وما ذهب اليه الشافعي. هل صلاه الغلام للبالغين؟ هذه المسألة عليها خلاف، هو صح فيها الأثر صحيح، لكن إن كان هو أحفظهم فلا حرج، لكن الأولى ألا يقدم، الأولى ألا يقدم. عن شيء حدث لي في العمل هو أن وجدت عندي في الخزينة عجز مالي حوالي 400 جنيه، ولقد جربت الخزينة أكثر من مرة وراجعت الإيصالات ودفعت ولا رفعت اليومية ولم أجد شيئا بعد جهد طويل، وهذا المال لم أخذه ولا أعرف مصدر العجز، فهل يجب علي دفعه؟ نعم يجب علي دفعه من مرتبه. أم هل يجوز أن أسويه بالإيصالات أو بالدفتر؟ أي إني أستطيع تسويه العهدة ولكن ليست بالمال، فهل يسمى هذا سرقة أو غش؟ مشكلة والله، هو يأخذ أجر على أن يكون حافظا لهذه العهدة، فإن ضاع منه هذا المال دون تقصير منه، يعني دون تقصير تمام، يعني هو لم يقصر في شيء بل احتاطه تمام الاحتياط، فليس عليه أن يضع مكانه. لكن احنا بنقول للأحواط أن تضع مكانه، لأن الناس لا يفهمون، الناس يفهمون أنت حرام، فإن كنت تستطيع ألا يفهموا عنك هذا فأنت لست ملزم بالرد، إن كنت كما قلت في الورقة بذلت كل ما عليك ولم تأخذ منه شيء ولم تقصر ولم تدع أحد يأخذ منه شيء. بإذن إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله جميعا. ولا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. استكمالا لمسك الصلاة، فكنا قد وقفنا عند الوقت الذي يجوز فيه صلاة ركعتي الصلاة، حيث أن هذا الوقت قد حدث فيه خلاف بين أهل العلم، انطاق الرجل في وقت من الأوقات المنهي عنها. أولا، الطواف نفسه اتفق العلماء على أنه جائز في جميع الأوقات، سواء كان وقت كراهة أو لم يكن وقت كراهة، واختلفوا في ركعتي الطواف. فذهب الشافعي كبقية كلامه في مسألة أوقات الكراهة إلى أن ركعتي الطواف جائزتين في أوقات الكراهة، لأن الإمام الشافعي يقول لأن أي صلاة ذات سبب، الصلاة ذات السبب هي التي ورد فيها شيء في السنة، مثل صلاة تحية المسجد ومثل صلاة الاستخارة أو سنة الوضوء أو غير ذلك، ومنها صلاة ركعتي الصلاة، فأجاز ذلك الشافعي ومنع من ذلك غيره. والحجة في ذلك للشافعي، وهذه مسألة تعارض فيها عمومان، عموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة مع الأحاديث التي تجيز الصلاة في هذه الأوقات، فهذه تكلمنا فيها بالتفصيل في كتاب الصلاة، لكن ما للشافعي في هذه المسألة بالذات حجة واضحة هي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا الحديث يترجع على أحاديث النهي، لأن أحاديث النهي قلنا دخلها التخصيص، أقل شيء دخلها التخصيص في يوم الجمعة، فمعلوم أن يوم الجمعة قبل الصلاة لا يوجد وقت قراءة للأحاديث التي حددت الصلاة إلى أن يصعد الإمام إلى المنبر، وخصصت أيضا بصلاة ركعتي الفجر السنة لمن فاتته، فهذه من المخصصات، وخصصت أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بعد العصر إلا والشمس حية، يعني أجاز في الحديث الصلاة بعد العصر والشمس حية، يعني الشمس ما زالت تحتفظ بضوئها، يعني لا تستطيع أن تنظر فيه. فكل هذه مخصصات لأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات القراءة، فالتخصيص كثرة التخصيص بالعموم تجعله ضعيفا عن أن يتقوى على مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أن يصلي فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يعني كثرة التخصيص العموم تجعله ضعيفا. فمن أجل ذلك قدمنا عليه الأحاديث التي هي ذوات الأسباب، فأجلنا لذلك صلاة ذوات الأسباب في أوقات القراءة، ومنها صلاة ركعتي القراءة. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهذا الحديث أيضا صححه الشيخ ناصر في الإرواء. والحديث عن أبي الزبير عن جابر، ولكن أبو الزبير صرح بالتحديث في هذا الطريق، فزالت عنه شبهة التدليس، فالحديث صحيح لا شبهة فيه، وهو يصحح مذهب الشافعي. دي بالنسبة لصلاة ركعتي الطواف وجواز صلاتها حتى لو كان في أوقات الكرامة. طبعا المخالف مثل الإمام مالك ومثل من المتقدمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم، فلذلك كان عمر كما ثبت عنه في صحيح البخاري أنه طاف ثم صلى ركعتي الطواف بذي قوة، يعني ساب المسجد خالص، فضل ماشي في طريقه يعني إلى أن زال وقت الكراهة فصلى ركعتي الطواف. فدي ملحوظة بننبه عليها، أن صلاة عمر رضي الله عنه ركعتي الطواف من أجل أن هذا كان وقت كراهة، وهو ممن لا يجيز الصلاة في أوقات الكراهة. بعد ذلك من شروط طواف الطهارة أن يكون متطهرا، أي متوضعا، وهذا مذهب مالك والشافعي أن الطواف بغير وضوء لا يجزئ، يعني يكون طوافا باطلا، إن طاف على غير وضوء فإن طوافه يكون غير صحيح، سواء كان صاحب بالطهور عن عمد أو عن فهم، سواء كان عن عمد أو عن فهم. واستدل مالك الشافعي على ذلك بأدلة، وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة ومن وافقه قال أن الطهارة وستر العورة وغير ذلك لا يشترط لصحة الطواف، فعنده الطواف صحيحا من غير طهارة، وعنده أيضا صحيحا لو كان العبد غير ساتر لعورته لأي سبب من الأسباب، لأن الطواف يقول الأصل فيه ما جاء في القرآن: وليطوفوا بالبيت العتيق، وعند الإمام أن ما جاء في السنة لا ينسخ ما ورد في القرآن، طلع كل الطواف دول بعد الطواف بعد ان تطوف طلع على الاشجار نعم ان تجعل وصفناها في المره اللي فاتت ان تجعل المقام بين مكه وبين الكعبه فهذه هي السنه اما ان حيل بين مكه وبين هذا فيجوز صلاه ركعتي الطواف في اي مكان في اي مكان وهذا بالاجماع لكن ان اردت السنه فالسنه ان تجعل المقام بين مكه وبين الكعبه هذا هو السنه هذه هي السنه وهو الاقرب طبعا فلنقول الطهاره ذهب اليها مالك والشافعي وجعلها شرط من شروط صحه الطواف وان من طاف على غير وضوء سواء كان عاملا ام ناسيا فان طوافه لا يصح وخالف في ذلك الامام ابو حنيفه فقال انه يجزئ اي طوافه يجزئ ويستحب له الاعاده ويستحب له الاعاده الحجة في ذلك للجمهور الحجة في ذلك للجمهور وذلك لأن الجمهور احتج بأدلة أول هذه الأدلة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما حاضر في الصحيح وهذا حديث سمعتموه كثيرا لما حاضر قال لا اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فأمرها صلى الله عليه وآله وسلم وكل بالكم من الكلام ده أنه أمرها بأن تصنع كل ما يصنع الحاج يستثنى من ذلك شيئا واحدا وإيه أن لا تطوف بالبيت وفي رواية بإسناد صحيح أن لا تطوف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة ولكن هذه رواية شاذة هذه رواية شاذة فالذي صح فقط والمشهور من هذا الحديث هو أنها أجاز لها أن تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت إلا الطواف بالبيت فهذا يدل على أن طواف الحائط بالبيت لا يجزئها لو كان الطواف يجزئها وهي على غير طهارة لم يمنعها صلى الله عليه وآله وسلم ليه؟ لأن هو حينما منعها منعها من أمر واجب عليها الطواف اللي كانت هتطوفه السيدة عائشة هذا واجب كما سوف تعلمون الآن واجب وليس بسنة ومع ذلك منعها من هذا فدل ذلك على أن طواف فاقد الطهور طواف غير مجزئ طواف غير مجزئ وأيضا استدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم طاف توضأ ثم طاف في حديث حجه الطويل أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف فوضوءه ثم أعقبه بالطواف هو المفسر لقوله صلى الله عليه وسلم أو هو المفسر لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وهو المفسر لقوله تعالى يكون على هذه الهيئة يكون على هذه الهيئة ولكن أقوى ما احتج به الجمهور في هذه المسألة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق إلا أن الله أحل فيه النطق فصح بذلك الحديث فصح بذلك الحديث ده الحديث ده يعتبر من أقوى أدلتهم ليه؟ لأن هنا اعتبر أن الطواف صلاة فانطبقت عليه كل ما ينطبق على الصلاة ومن ضمنها لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فهنا لا يقبل الله إذا هنا الوضوء أو الطهارة أصبحت إيه؟ شرطا أصبحت شرطا إلا أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة هذه صلاة من نوع خاص فصلاة يجيز فيها الحركة وصلاة لا يستحب فيها ولا يندب فيها ولا يجب فيها استقبال القبلة وصلاة ذات حركة وده فرق بينها وبين الصلاة، أن الحركة فيها أصل وأن استقبال القبلة فيها لا يلزم وأن الكلام فيها مباح، وكل هذا مما فارقت به الصلاة. لكن الإنصار لازم نسمع وجهة النظر الأخرى. أهل العلم الآخرين مثل الإمام أبي حنيفة، وهذا الرأي تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون ليس الصلاة بمعنى أنه ينطبق عليها كل ما ينطبق على الصلاة، فهي كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. فإنه في إيه؟ في صلاة. هو بيعمل إيه؟ دماشي في الشارع، فيعتبروا أنه إيه؟ في صلاة. وكذلك في الحديث: إذا جلس الرجل ينتظر الصلاة فإنه في إيه؟ فإنه في صلاة، مع أنه قاعد طبعا ومستقبل القبلة وبيتكلم وممكن يكون بيأكل كمان، كل الأشياء دي، وهو ينتظر الصلاة، أو اللي ماشي إلى المسجد ولا يشبك بين أصابعه بغرض الصلاة فإنه في صلاة. يقول: هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، يعني هذا العكس. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف ليس صلاة، هو من نوع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه في صلاة، لمن كان منتظر الصلاة أو لمن كان ذاهبا إلى المسجد ولا يشدد بين أصابعه. فيقول: ليس المعنى أنها صلاة بمعنى أن الطهارة شرط فيها وما إلى ذلك، لكنه تشبيه فقط، تشبيه له فقط. لكن الأصل أن التشبيه للحقيقة، وأن الشرع لما يشبه شيئا بشيء فإنه يكون تشبيه على وجه الحقيقة، إلا أن يدل دليل على غير ذلك. ليه؟ لو جينا مسألتنا مسألة الطهارة، الرجل اللي ذاهب إلى المسجد والرجل المنتظر الصلاة، هذا الرجل لو فقد حضوره لا يقول أحد إنه في صلاة، لا الأحاديث تقول هذا ولا شيخ الإسلام يقول بأن هذا الرجل في صلاة، لأن الأحاديث اشترطت ما لم يحدث، ما لم يحدث، فإذا هو في صلاة بشرط أن يكون إيه؟ متوضئا، بشرط أن يكون متوضئا. فعاد الأمر إلى كون هذه صلاة مع كونه متوضئا، مع أن الأصل أن الشرع لما يشبه شيئا بشيء أن يكون هذا التشبيه على حقيقته، على حقيقته. ولذلك كان دليل الجمهور في هذه المسألة دليل قوي وفي محله، وشيخ الإسلام احتاج إلى هذا البحث بهذه القوة للمسألة العويقة جدا اللي هي وردت عليه، واللي هو كان هو الوحيد من أهل العلم اللي أفتى فيه ولم يسبقه أحد ولم يلحق به أحد، هو نفسه قال هذا رحمه الله، إن هي مسألة الحائض، الحائض التي حاضت قبل طواف الإفاضة، الحائض التي حاضت قبل طواف الإفاضة. إحنا كده عرفنا أن الطواف الوضوء شرط فيه، لكن ورد على شيخ الإسلام مسألة عويقة جدا، وهي أن امرأة حاضت ولم تطف طواف الإصابة. أنتم تعلمون أن طواف الإصابة ماله ركن، هذا قلناه من أول الأمر، وقلنا أن الدليل في هذه المسألة في كونه ركنا هو إيه؟ الدليل على كون طواف الإصابة ركن هو إيه؟ هو إيه؟ هو الإجماع، هو الإجماع. قلنا هذا كما كنا نفرق بين الركن وبين الفرض، فقلنا الركن يعرف اما بالنص او بالاجماع، ودللنا المثال الاجماع، قلنا كاجماعهم على ان طواف الاصابه ركن، اللي هو يسمى طواف الزياره، اللي هو يوم العاشر يوم الحج الاكبر، مش كده؟ احنا قلنا الكلام ده. فهذه المراه حاضر، يعني ادت المناسك، لكن حينما جاء وقت الطواف حاضر، ومن معها من رفقتها لا يستطيعون انتظارها، كما يحدث في ايامنا هذا ممكن تكون حاجة او ممكن يكون الناس اللي معاها مش هينتظروها وجلوسها يؤدي الى ضياعها يعني يشق عليها لا تستطيع ان تقيم وحدها كما العمل هل ترجع الى بلادها لو عادت الى بلادها هذه ورطة لانها ترجع لبلدها وتيجي السنة الجاية فوق طواف الإفاضة سيبك من ايه تكاليف السفر لكن من هنا للسنة الجاية المرأة دي تظل على إحرامها تظل محرمة لأنها لم تتحلل لم تتحلل الحلم الأكبر وهذا لا يثق أحد لا يثق أحد لا من الرجال ولا النساء لا يثق أحد أن يظل عاما كاملا محرما وإن جلست وحدها أدى هذا إلى مضرة شديدة تنزل بها فما الحكم فالحكم ان شيخ الاسلام اجتهد وفي النهاية قال بان هذه المرأة تطوف وهي حائض تطوف وهي حائض هو بحث عظيم جدا وهو من انصاف الشيخ قال انا لم اجد من قال بهذه الكلام بهذا الكلام من السابقين لان السابقين كان عندهم دولة وهذه الدولة كان الكلمة فيها كانت الكلمة فيها لإيه؟ لأهل الشرع هذه المسألة أهل العلم السابقين أفتوا فيها مالك وغيره مالك كان يسأل لأن طبعا النساء على مر العصور لم تكن حدث حجة بكده مش دي أول مرة في التاريخ تحريض امرأة على عهد ابن تيمية طبعا لا يتصور هذا طبعا حاضر قبل كده النساء عند وقت الطواف كثيرات فسئل فيها الإمام مالك وغيره فكان الحل عندهم بسيط جدا الحل أن تنتظر الركن والراجل اللي بيتعمل إجارة ده ينتظر ينتظر يعني مرغم أن ينتظر ده أيام كان لهم الدولة لكن بعد أن تغير الأحوال على عهد ابن تيمية هو نفسه يقول لا ينتظر أحد أحد وهذه المرأة تضيع يبقى السابقين كانوا بيفتوا على أساس إن هذه المرأة او القاضي يلزم هذا الرجل صاحب الاجارة او الحمام او صاحب الرحلة بان ينتظرها ينتظر هذه المرأة الى ان تذكر فتطوف اما بعد ذلك ولا ينتظر احد احد والمضرة تنزل بها ولا تستطيع ان تعود الى بلادها فضلا عن ما لا تضمن ان تعود مرة ثانية لكي تطوف ففي هذه الحالة من اجل هذه المضرة اجاز لها ذلك فده البحث اللي جه من مسألة مسألة الطواف بالبيت الصلاة وتشبيهها بهذا اللي خصنا احنا مش هذه الفتوى طبعا هذه الفتوى قال بها شيخ الاسلام واهل العلم الان يوافقونه على هذا اهل العلم اللي هم مشهورين بالفتوى في مسألة المناسك يوافقونه على هذا هو له بحث طويل جدا لا يستغني عنه احد ممن يريد ان يقرأ الحج والعمرة لا يستغني عنه احد في قراءة هذا البحث ادوية يعني ايه ان هي لم تأخذ ادوية وبيكون الاخ ان هي تأخذ ادوية نعم اجاز لها هذا طيب اذا الطواف بالبيت صلاة ده يدل على ان الطهارة ركن ولا يصح الطواف بدونه ويصح لذلك قول جمهور اهل العلم من انه ركن وبدونه لا يصح الطواف وكذلك يترتب على قولنا بان الطواف بالبيت صلاة انك تحتاط لامرك فلا تقطع الطواف تحتاط لامرك فلا تقطع الطواف لان يترتب على قطع الطواف انك تعود فتكمل او تستأنف الثاني يعني اطاعت بعد ثلاث اشواط يبقى النتيجة تتيجي بعد ثلاث اشواط فيحدث اي مانع يقطع عليك طوافك فطبعا اللي ياخذ بالمذهب ده هيلزم ان هو هيعيد الطواف مرة ثانية هيعيد الطواف مرة ثانية وهذا اقرب الى الاحتياط لمن اخذ بتصحيح هذه الاحاديث خصوصا حديث الطواف بالبيت الصلاة لمن اخذ بها فالاحرص له ان يستأنف
وليس يكمل. طيب بعد ذلك بعد ذلك اخر شيء ناخد الوضوء او باقامة الصلاة او او اللي يقتنع اللي ياخد بتصحيح ان الطواف بالبيت الصلاة وما يقطعش الصلاة ولا يقطعها الا ما يأتي دليل على جواز ان هو يقطعها من نفسه ثم بعد ذلك يستأنف او بعد ذلك يكمل. قبل المرأة بعد كده يمشي او قال هيكون لغاية اخر ذي الحج يعني هيبقى استحاضة. هاي المرأة دي مستحاضة بقى يعني هيكون الحيض لغاية امتى يعني لغاية اخر الشهر هتبقى دي مرأة مستحاضة يعني كانت هتجلس ويقول بها الامر الى بعد ذي الحجة يبقى هذه مش حيض يبقى هذه استحاضة. طيب اخر ملحوظة وهي اعداد الطواف واحكامه. الطواف ثلاثة انواع اولها ما يسمى باسم طواف القدوم وهو الذي يفعله الحاج حينما يقدم مكة الذي هو لعمرته وطوافه الثاني الذي يفعله يوم ايه بقى يوم العاشر بقى اللي هو يوم النحر او يوم الحج الاكبر. والطواف الثالث هو طواف الوداع. طواف الوداع قبل ان يترك مكة يكون اخر شيء يفعله يعني لا يتوقف البتة. اخر شيء يفعله ان يقول لو طاف وعاد مرة ثانية الى امره يعني لو طاف وعاد مرة ثانية يجي للسوق بقى يشتري حاجات وراح يقابل الناس وراح يعمل حاجات ويرجع يسوق تاني لكنه يطوف ويخرج الى السفر حتى لو انشغل بامور السفر لمدة طويلة قاعد منتظر يجهز العربية ويجهز السيارة ومنتظر الحاجز ومش عارف ايه يبقى هو في سفر يبقى هو منشغل بالسفر اساسا. لا الاكل ده ما الاكل لا ينقطع عنه احد هيمتنع عن الاكل يجيب اكل طبعا مش ما يجيب اكل بس مش هينزل السوق يتسوق هينزل السوق يتسوق مفيش حرج عليه شرعا ودي مفيش حرج شرعا بس يرجع يشوف ثانية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينصرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. حديث صحيح مسلم واحنا اخترنا اللفظ ده بالذات لأنه لفظ عام وعموم هذا يترتب عليه مسألة مهمة يفتي بها بعض أهل العلم الآن وهنقولها الآن إن شاء الله. يبقى إذا الطواف الثاني اللي هو طواف الإصابة والطواف الثالث طواف الوداع قبل أن يترك مكة آخر عمله أن يطوف. الطواف الأول والثاني يا إخوانا يلزم من كان متمتعا ومن كان قارنا يعني من حج حج التمتع او من حج قارنا يعني ساق الهدي من قبل الميقات فكل هذا يلزمه كم طواف؟ ثلاثة. ساعة ما يخرج يعمل طواف اللي هو لعمرته وبعدين يوم النحر بعد ان يفعل الثلاث اشياء بعد ان يرمي الجمرة ويذبح ويحلق ينزل على مكة يطوف يبقى كده أربعة ده الرابع والطواف الثالث وهو طواف الوداع.
تتمتع وقارن يبقى المفروض مش كده لأن احنا قلنا الأصل
وأنت قلنا تفريق الهدي من قبل الميقات فتكون إيه؟ قارنا أو لم تفق الهدي من قبل الميقات فيجب عليك او يستحب لك التمتع. ان الصحيح يجب عليك ان تتمتع، يجب عليك ان تتمتع، هذا كلام اوضحناه بقى سبب. يبقى كده الثلاثه يلزموا المتمتع والقارن، لكن في تفصيل بينهم. فالطواف الاول ورد في السنه ما يدل على انه ليس بركن انما هو واجب. والطواف الثالث اللي هو طواف الوداع ورد في السنه ما يدل على انه ايضا ليس بركن اي واجب. يبقى الاول والثالث حكمهم ايه؟ الوجوب. والثاني حكمه ايه؟ انه ركن، انه ركن. ومعنى قولنا انه واجب انه يسقط باي عذر، يسقط باي عذر، زي عذر ان تحيض المراه، زي ما حاضت عائشه فامرها صلى الله عليه واله وسلم ان تفعل ما يفعل الحاج وهي الا تطوف بالبيت، ولم يامرها ان تطوف ثانيه.
نعم.
إذا لا تكلم إيه؟ بنقول الطواف الأول والثالث واجب وليس بركن. ليه واجب وليس بركن؟
لأن ورد في وقعتين. الوقعة الأولى حادثة أن حاضت عائشة، أن حاضت عائشة فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج وألا تطوف بالبيت، فلم تطف عائشة إلا طوافا واحدا وهو طواف الإيه؟ الإفاضة. وقال لها صلى الله عليه وسلم طوافك هذا يجزيك عن حجك وعمرتك. طوافك هذا اللي هو طواف ايه؟ الإفاضة، يجزيك عن حجك وعمرتك. اي انه صلى الله عليه وآله وسلم، وده نص في موضع النزاع، اعتبر عائشة قارنة، قارنة، واعتبر ان طوافها للإفاضة يجزيها ويكفيها، ولم يوجب عليها أن تعد ما فاتها من طواف، من طواف القدوم اللي هو الطواف الأول يسمى طواف القدوم لأنها حاضر. طيب احنا عارفين ان ما دام الشرع فرق فجعل لصاحب العذر أن يرفع عنه هذا ولا يرفع عنه هذا، يبقى ده ليس بركن. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنها هذا وقال طوافك هذا يجزيك عن حجك وعمرتك. أما الطواف الثالث وهو طواف الوداع فحدث أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، فلما سمع ذلك صلى الله عليه وآله وسلم اسمع قال أحادثتنا هي، يعني خلينا نقعد هنستناها لغاية ما تطهر، كان يظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإيه؟ طواف الإفاضة الذي هو ركن. فعشان كده قال أحادثتنا هي، قالوا إنها قد أصابت، قالوا لا ده هي طافت طواف الإصابة، قال إذا لا، يعني إذا إيه؟ مرحل يعني، إذا لا يعني إذا مرحل، يعني رفع عنها أن إيه؟ أن يلزمها بطواف الوداع أيضا. أما عائشة طبعا بيصف طواف الوداع طبعا، ده شيء مش محتاج للسنة الثابتة هذا يعني. فإذا تأتي إلى السنة ثبت فيها أن طواف القدوم اللي هو الطواف الأول والطواف الثالث الذي هو طواف الوداع حدثت فيه حادثة عائشة وحادثة صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجب على هذه ولم يجب على هذه، فدل ذلك على أنه ليس بركن، فدل ذلك على أنه ليس بركن. وبقى بعد ذلك طواف الإفاضة كما هو ركن، كما هو يعني بدونه يبطل الحج. وهذا أول ركن مقابله عن يقين، وهو ركن ايه؟ ركن طواف الإفاضة. او ما حدش يقول الوقوف بعرفات، احنا لسه مش عند عرفات، احنا جبنا طواف الإفاضة عشان نتكلم عن نوع الايه؟ عن نوع الطواف يعني. ايه بقى؟ لا يسقط، لا يسقط البتة. الركن يا اخوانا لا يسقط الا بأدائه، مفيش الركن لا يسقط الا بأدائه. فطواف الإفاضة لا يسقط إلا بأن تؤديه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أحادثتنا هي، أنا بقى أنا نستمع لغاية ما تطلع، فقالوا إنها قد طابت، قال إذا لا، يعني إذا نمشي. طيب وطواف الوداع هذا لما وجدهم ينفروا يعني يخرجوا عائدين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفرن أحد، لا ينفرن أحد. وأحد هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. اخترنا اللفظ العام ده بالذات لأنه يصحح مذهب من أوجب طواف الوداع على الحاج والمعتمر. صحح مذهب من أوجب طواف الإفاضة على الحاج والمعتمر لأن اللفظ عام. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لمن كان حاجا أو لمن كان معتمرا، صحيح وقاله في مناسبة، لكن العبرة بإيه؟
بعموم اللفظ وليس بخصوص الإيه؟ وليس بخصوص السبب، وليس بخصوص السبب. وعلى هذا الفتوى المشهورة لمن يفتي في هذه المسألة أن طواف الوداع واجب على الحاج والمعتمر أيضا، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح مسلم: لا ينصرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. كذلك في رواية صحيح مسلم في نفس هذا الحديث من قوله صلى الله عليه من قوله أي الصحابي يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فهذا أيضا لفظ عام آخر أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وهو من روايات صحيح مسلم لهذا الحديث. وهو يفيد أمرين: يفيد الأمر الأول أن طواف الوداع واجب على من كان حاجا أو معتمرا، والأمر الثاني أنه ليس بركن، بمعنى أن الحائض لا يجب عليها ولا يسلم في حقها أن تؤديه. ده آخر ما أردناه في هذا المنسك، منسك الطواف. وليكن في ذكركم أن الطواف ثلاث أنواع كلها تلزم المتمتع والقارن. ليه؟ عشان نقول المنسك رقم ثلاثة اللي هي السعي، السعي بين الصفا والمروة. نقول بس المراد حكمه وبعدين لما نسلم إن شاء الله. ها؟ محدش اشترك طواف الوداع. الذي يتركه يبقى آثم طبعا. ما ده معنى كلمة واجب أنه يلزم الواجب، بمعنى أنه تاركه يأثم، تاركه يأثم، لكن حجه صحيح وعمرته صحيح. وكذلك طواف القدوم تاركه يأثم وحجه صحيح أيضا، لا يبطل حجه. حد يتكلم على الوجود طبعا. ايه عذر الايه؟ ايه عذر الواجب بالطواف؟ حاضر. لا ليس عليها شيء، لا ولا حاجة خالص، ولا حاجة. الهدي ده مسألة صعبة جدا، لأن لا يحل مال لامرئ مسلم إلا عن طول خاطر، والشرع جاء بحفظ الأموال. فيحتاط الإنسان لنفسه إن هو في أي مسألة يفتي إن هو يلبى حد. هذه مسألة مبنية على أدلة من إنتهى البعض، فليس هذا مذهبا قويا. السعي، السعي قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، لا يصح إلا به ولا يجبر بدم، ولا يجبر بدم. وممن قال بهذا مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو طوق، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والحسن وقتادة والثوري، والرواية عن أحمد أنه واجب يجبر بدم، أنه واجب يجبر بدم. وذهب ابن مسعود وأبي بن كعب وأنس وابن عباس وابن الزبير وابن سيرين إلى أنه سنة، سنة لا يلزم بتركه دم، لا يلزم بتركه دم. والصحيح من هذه المذاهب هو مذهب الجمهور، والصحيح من هذه المذاهب هو مذهب الجمهور. والمرة القادمة إن شاء الله نبين أدلة كل فريق. لكن لكن في ذهنكم ما دام قلنا ان الطواف ثلاث انواع كلها تلزم الحج فالسعي كم مره؟ مرتين. السعي مرتين، السعي للمتمتع ان يسعى مرتين. المتمتع يجب عليه بنص حديث الاحاديث الصحيحه المتمتع يسعى مرتين، مره لعمرته ثم يتحلل ومره لحجه. اما القارن فليس عليه الا سعيا واحدا. اذا جلست من فروق بين المتمتع والقارن ان المتمتع عليه سعيين فقط، يسعى لعمرته ويسعى لحجته. اما القارن فيكفيه سعيا واحدا، يكفيه سعيا واحدا ولا يجب عليه اخر، لا يجب ولا يستحب ولا يسن. القارن لا يجب عليه الا سعيا واحدا. ده من غير الاحاديث ماشي قلنا. يبتعد يخالف الطواف في انه يجوز ولا يشترط فيه طهارة ولا ستر عورة ولا اي شيء، لكنه له شروط اخرى سوف نتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله في المرة القادمة. تجوز قراءة القرآن والمرأة حائض للتعلم، وهل يجوز حضور مجالس العلم ايضا؟ ان كان المقصود بالسؤال مس المصحف، فمس المصحف لا يجوز البتة الا لطاهر. مس المصحف لا يجوز البتة الا لطاهر، لا مس القرآن الا طاهر. وطاهر ها هنا لفظ مشترك، والمشترك كالعام وفي العموم، اي كونه متوضعا مرفوعا عن الحدث الاكبر والحدث الاصغر، وليس على جسده نجاسه او على ثيابه نجاسه. ده من اجل ان مس المصحف، لكن يقرأ القرآن أو تقرأ القرآن فهذا لا حرج في أي وقت وعلى أي حال، يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. أما حضور مجالس العلم فلا حرج عليها البتة، لا حرج على الحائض البتة أن تحضر مجالس العلم، والحيض لا يمنعها من هذا. هذا هو الراجح طبعا من مذاهب أهل العلم، لعدم وجود دليل صحيح مع من منع الحائض من مثل هذه الأشياء. أو بص يعني انت تسمونه مصحف؟ لا لا دي مش حيلة. ما خلاص بقى اذكر علينا بقى، ما احنا قلنا كلام عام بقى. ما هو مدارس العلم مش موجودة الا في المساجد، يعني معظمها يعني موجود في المساجد. طبعا هي مش بتسأل عن مدارس العلم موجودة في البيوت، طب ما هو الحاجة تعرف البيوت. وفي مرة حاجة بتسأل عن نفسها تخش البيوت ما تخشش، تبقى تخش المساجد ولا تخشش اهل مين، مفيش دليل صحيح جاء بمنعها ولا قياس صحيح. من قاتل على الجنوب فقياس مع الفارق، في فارق بين الحائض والجنوب مع مين يعني. تصحف لا يجوز. تفضل. ماذا فعلت اسماء؟ نعم اسماء احنا الناس هي نجحة
يبدأ
بيتكلم
على
رجل. نعم.
هو
بقى حدث؟ ربك. نعم هذا صحيح نعم. هذا دليل المحل. يعني احنا بنراعي الاجابة ان هي اجابة على قدر الوقت. لكن لو انت عايزين تفصيل طبعا المخالف في مسائل مثل المصحف هو مثل ابن حج. ما انا هقول اهو. هيا بقى. ما دام انت فتحتني اصبر عليا بقى. فهو المخالف في هذا مثل ابن حزم، لان ابن حزم يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى هرقل بايات معلومه، طبعا هذا في صحيح البخاري، ومعلوم ان هرقل ورسل هرقل ومن يقرا له ليس متوضئين، مش ليس متوضئين بس، ده لا ان توضاوا لا يصح منهم وضوء، من كفار اساسا اهل الكتاب، فمعلوم انهم ممن لا يجوز لهم مس المصحف، ممن لا يجوز لهم مس المصحف. لكن هذا في شرك، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الواضح لا يمس القرآن إلا طاهر في شق آخر. صحيح الآية تسمى قرآنا، يعني أنت لو قرأت آية تسمى أنك قرأت القرآن، وإن قرأت آيتين وإن قرأت 30 جزء تسمى أنك قرأت القرآن، فهذا قرآن وهذا قرآن وهذا قرآن. لكن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا هو الذي يغلب على حديث هرقل في الدلالة، يغلب على حديث هرقل من ناحية الدلالة، لأنه حديث واضح يتكلم على القرآن. حديث هرقل كان أشياء مخلوطة بعضها ببعض، جزء من الآية مخلوط بكلام يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أهل العلم جمعوا فقالوا من أجل ذلك يجوز لها أن تمسك مثل التفسير، او مثل كتب العلم كتب الفقه وما لذلك، لكن لا تمسك ما يسمى مصحفا قرانا خالصا لا تمسكه جمعا بين الادله. اما معارضه حديث لا مس القران الا طاهر لانه مرسل لاهل الكتاب او غير ذلك فاحنا مش محتاجين الكلام في كل الكلام ده، لان احنا بنقول العبر بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. اما الكلام من ناحيه الاسناد على الحديث فالعايز يراجع مثل الارواء للشيخ ناصر ويكون ممن عنده درايه بالمصطلح، يعني لا يهولن عليك قول القائلين بان له اسانيد ضعيفه او غير ذلك، لكن انت تراجع الامر بانصاف تجد ان الحديث طرق كثيره يصعب معها ان تقول بانه ضعيف لان اجتماع الطرق يجعل الامر له قوه وهذه هي العله في الحديث المتواتر. الحديث المتواتر اصله ايه؟ اصله احاد مع احاد مع احاد، تقوى هذا مع هذا مع هذا فارتفع من الظن الى اليقين الى القطع. فكذلك ان جاءت الطرق ضعيفه وليس فيها كذاب وليس فيها مثله من الضعف فانه في هذه الحاله مع اختلافها واختلاف مخارجها يضيف ظن الى ظن الى ظن فيبقى لدرجه ان يحتج به وهو الواضح في نص الايه لقوله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى واحده بس يبقى عندها احتمال تعمل ايه؟ ها؟ تنسى وتلخص كلام الله. طيب لما تيجي الثانيه طب الثانيه غير اما الثانيه تنسى زيها صح؟ هي الثانيه مش امراه زيها ولا زي من تلقى الثانيه؟ امراه زيها بس قلت ان الاثنين مفيش بينهم علاقه ولم يجتمع عشان يتفقوا على هذه الكذبه ويقول هذا الكلام، بل ما يقوي الظن ان كلامهم ده ايه؟ حفظوه صح؟ لما يقوي الظن ان هذا الكلام قد حفظوه. فدي نفس العله اللي دندن عليها اهل العلم في ان الحديث يرتقي بمجموع طرقه الى درجه الاحتجاج به. هذا من اراد ان يراجع يعني الحديث. السؤال يقول ماذا فعلت اسماء بنت عميس رضي الله عنها بطواف الزياره وهي متفاء؟ ارجئني الى المره القادمه لان هذه من المشكلات. ارجئوني الى هذه المره لما تحتاج الى توضيح، يعني يحتاج هذا الامر امر اسماء بالذات الى توضيح. لو اخذت المرأة الحائض بفتوى شيخ الاسلام رحمه الله في مسألة الطواف هل يصح حجها؟ طبعا يصح حجها. في حد زي شيخ الاسلام يمسك مثلا؟ هل يجوز بيع انبوبة الغاز لمحل فراخ مع العلم بان الذي يذبح غير المصلي؟ وهل يجوز ايضا بيع انبوبة غاز حلويات لمحل فطاطر فيه 20 سم حلويات الا تنطلق باللحم المستورد غير المذكى؟ يجوز طبعا يجوز. العمل في الوظائف الاتيه حلال ام حرام؟ لا السؤال ده بقى يجاوب فيه الشيخ محمد ان شاء الله هو جه لما ياتي بقى يحل عليه اسئله الناس. الركن لا يسقط الا بادائه، هل هذا في جميع العبادات ام خاص بالحج؟ في جميع العبادات طبعا. فان المصلي اذا فاتته الفاتحه وادرك الركوع فانها تسقط، وهناك امثله. لا مفيش امثله ما تعيش نفسك. الركن لا يسقط الا بادائه ما تعيش نفسك. اما اللي قال بان مدرك الفاتحه يعتبر مدرك للركعه فده عشان هو بيقول ان الفاتحه مش ركن اساسا، عشان هو بيقول ان الفاتحه مش ركن، او بيقول ان الفاتحه ركن الا لكذا الا لمن ادرك الامام ركعه. حديث صفيه رضي الله عنها انها حاضت اذا لا، والحديث بلفظ مسلم ويخفف عن الحائط، كيف الجمع بينهما؟ جمع بين ايه؟ ده حديث صفيه اجاز لها ان تنفرد دون ان تطوف طواف الوداع، وهذا يوافق قول الصحابي وخفف عن الحائض. يعني خفف عن الحائض يعني ايه؟ يعني لم يوجب على الحائض ان تطوف طواف الوداع. الاثنين يتوافقوا على معنى واحد، ولا انت فهمت خلاف كده؟ حديث وخفف عن الحائض ده في طواف ايه؟ الوداع. ده يوافق اذن صلى الله عليه وسلم لصفيه ان ترجع دون ان تؤدي طواف الوداع، فهذا يوافق هذا. من هو متمتع وما معنى قائم؟ لا ده الكلام ده سبق وقلنا المتمتع هو الرجل الذي لم يسق الهدي وجاء في اشهر الحج، فانه يجب عليه اولا ان يؤدي عمره ثم يتحلل منها، ثم اذا جاء وقت الحج يوم الترويه اهل مره ثانيه بالحج ويلزمه هدي ويلزمه هدي فإن لم يستطع فعليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلاده. فهذا هو المتمتع، وسمي متمتعا لأنه استفاد من تيسير الشرع عليه بأنه تحلل بين عمرته وحجه، تمتع بهذا يعني استفاد من تيسير الشرع. مش عايزين نقول إن هو تمتع بأنه لم يرجع بعد عمرته، لم يرجع مرة ثانية إلى بلاده في سفرة أخرى فيحج، مش عايزين نقول هذا السبب لأن هذا السبب غير قوي يعني. ما عشان تقول نحن السبب محرم، المسألة ليست بهذا اليسر وليست بهذا الإطلاق، يعني لا هي باليسر ده ولا هي بالإطلاق هذا، لأن هذه المسألة تتوقف على تحقيق المناط أي موعد الذابح ومن أين جاء، وكذلك تتوقف على موعد المستخدم هل هو ممن يجيز هذا أو هل هو عامي يأخذ بفتاوى المشهورين من أهل العلم أن هذا جائز لا حرج عليه فيه إن جاء من بلاد أهل الكتاب. فكل دي مسائل تحتاج إلى تحقيق، فليس الأمر أمر استنبع عنوان وقال بأن اللحم الفلاني حلال واللحم العلاني حرام، لأن مفيش في الآيات حاجة زي كده ولا حديث، لكن لازم الفتوى توقع على حالة توقع على حالة. وإن ثبت مخالف، فإن كان المخالف يخالف لتأويل عنده أو لكونه مقلد يقلد أهل العلم المشهورين الذين يفتون بجواز هذا وهم موجودون إلى يومنا هذا، فلا حرج عليه في هذا، فلا حرج عليه في هذا. ما هي برضو نفس الكلام، ما احنا هنعود إلى نفس المسألة، الفراخ اللي بيذبحها ما بيصليش، ده يتوقف على مذهب من يعامله، لأن انت تعلموا أن مذهب جمهور أهل العلم بل جماهير أهل العلم أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، هذا المذهب غير صحيح، المذهب الصحيح خلافه، لكن ما تقدرش تشطب على كلمة جماهير أهل العلم دي بألم كده، ما تقدرش تقول الكلام ده كان يوم ما قاليش حاجة أو كان يوم كانوا بيهربوا، بكلمة صعبة جدا، يعني قلت لما يكون الكلام ده يقول إيه مالك والشافعية وأبو حنيفة وأحمد في المشهور من مذهبه أنه لا يكفر، أنه لا يكفر، بل يحكوا هذا على مر العصور، بل منهم من يدعي أن هذا شبه إجماع، لكن ما تقدرش تشطب عليه، يعني إيه ما تقدرش تشطب عليه في الواقع العملي؟ يعني لازم تعامل الناس بناء على هذا، فإن كان عاميا فالعام يلزمه المذهب المشهور، ده المذهب المشهور، أنت عايز تجيبه مذهبنا أو مذهب القلة، العام اللي هو مش العام اللي معاه شهادات، العام اللي هو لا يستطيع أن يقرأ أو يحقق في المسائل، ده يلزمه دينه على دين المشهور من مذاهب أهل العلم، ده اللي يتعبد به ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي هيسأله عنه في ظنه وفي ظن أهل العلم يوم القيامة. انه لم يتبع المشهور من كلام اهل العلم بعد الجمهور دول كلهم مفيش مشهور، هم دول مشهورين في الاول والاخر اساسا، لكن كان هو لكن كان هو ممن له دراسه ومن له اطلاع في هذه الحاله لازم يدرس ويتعلم. فبرضه ما تقدرش تقول يبيع الانابيب لدول والناشئ عليهم دول، لا يشتري ايه؟ انا بقول له يتوقف على كلامه هو. نعم ما العبره بالمذهب اللي هيبيعه صح؟ انا ادري المذهب اللي هيبيع ايه؟ وانا اعرف مين اللي بعت السؤال ده؟ وانا اعرف مين اللي بعت السؤال ده؟ اللي بعت السؤال ده نفس الكلام ينطبق عليه، ان كان هو ممن لا درايه له ولا اطلاع له ولا تحقيق له يلزمه المشهور من مذاهب اهل العلم، هو ده المشهور. اما ان كان ممن يدرس وينظر او ممن يقرا او ممن يطلع على الادلة برضو بحسب استطاعته، ففي هذه الحالة لازم يدرس. فده بيقول عليه ان كان هو مقتنع من دراسته بان هذا لا يجوز او ان هذه ما يتكون في شأن الناس، لكن انا ما اعرفش اقول الكلام ده، انا ما اعرفش مين اللي بعت السلفة لا ادري، لكن هو يقول حضر يا شيخ حضر يا شيخ طيب ايه القولين انت حكت عن الكلام بتقول اللي بيطلع تلك نعم السلام عليكم ما انت انت هالكنع المسألة دي مش نفر منها والفجر لان انتو مش مدركين مسألة مهمة اي خنجر التلفون انت كل ما تقرأ كل ما تتعلم كل ما يزداد صدرك اتساعا وكل ما وسعك ما وسع الخلق ما وسع الخلق يعني كل ما تطلع في الأدلة وسعك ما وسع الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك ومن بعدهم ومن قبلهم مصرين اخوانا. فدي مسألة مش المسائل التي يضلل فيها المخالف اساسا امين. فهو حاجة معلش انا
عايز كل الناس كده خالص كلام الناس ده ما فيش تفصيل بعد كده
اما تروح له
كل الناس من كلام ورد عليا ان هو طيب تمام وتوعي دي لحير الشباب وحال الناس
ما فيش تمنيع اخوانا ده هو الصح ان احنا نشوفكم لهذا وذاك عشان لما تخرج بره ما حدش يقول لك ان هم بيحشوا دماغك بحاجات والخلاف موجود يعني هو المخالف لما يقول انت هتقول له ايه ايه دليلك على تكفير تارك الصلاه طبعا انا بقول بهذا هو ده المثل الصحيح ايه دليلك على تكفير تارك الصلاه هيقول العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاه طيب هقول لك بس كده هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال الكلام ده هو الذي قال خمس صلوات من اتى بهن كذا وكذا وكذا ومن لم يات بهن فهو الى الله تعالى ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه مش هو ده النبي صلى الله عليه وسلم ولا ده غيره هو ادرك بقى ورد تقعد بقى ترد عليه ايه مفيش دخل مخالف مفيش وده معادي مفيش فرق بينه ده مفيش بس بصلي فده مفيش متاخر ولا متقدم فانت هتترد عليه لازم تكون دارس مصطلح حديث تقول والله ده حديث عباده وحديث عباده ده المشهور فيه ان هو رواه عن المخبجي والمخبجي ده ضعيف يقول لك ايه ضعفه فين مجهول يقول لك طيب اشتكي مجهول طيب ما تقول في الامام الذهبي يقول له امام من ايه متقال ما تقول في الحافظ ابن حجر امام من ايه متقال يقول لك بيصحح روايات المجهول ماذا ترد عليه هتطيح وشه بقى تقول له انت ضلالي بقى لا ده كده الموضوع غلط ما ينفعش اساس يقول لك ادي قول النبي صلى الله عليه وسلم اهو انت بتضعفه ليه عشان المخبجي ضعيف لا اولا المخبجي المجهول والمشهور من مذاهب اهل العلم هكذا المخالف يقول يقول من الإمام الذهبي يقول بأن الرواية مقبولة أدي واحد نمرة اثنين أنت بتقول من الرواية المقبولية لا مش رواية مقبولية وردت بورود صحيح من رواية الصنابحية لازم تكون ده مصطلح تقول لا الصنابحية دي رواية شاذة ورواية غير صحيحة وبعدين المجهول ده الإمام الذهبي مش قصده كده ده قصده تفصيل في موضع ثاني من هي رواية الكلام ده يبقى مين يعرف الكلام ده؟ الدارس اللي بيدرس عشان كده احنا بنقول العامي اللي هو لا اطلاع له بهذه الاشياء يبقى مذهبه المذهب المشهور ودي الناس الكريم بيبدلوا بس انت اتبعهم بس وانت ان شاء الله هتكون من اهل السعاده الامه الوحيده المحمود فيها علماؤها هي امه الاسلام فانت اخيرا كنت عامل لا حيله لك بالامر واختلطت عليك الامور بتاخد مذهب مين مش مذهب الشيخ فلان والشيخ علان فلان لا بتاخد مذاهب اهل العلم الذين قد توقفوا وتعرف عنهم ان الامه كلهم عدلتهم ده المشهور ده اللي هيسالك عنه ربنا ليه انت سبت ده وخدت ده ما تقدرش تقول ليه الا ما تقول ظننت ان هذا قد اطلع على سنتك وعلى كلامك وعلى كذا وكذا وكذا وانا لا احيل تريد هذا مفهوم هذا الكلام لكن ان كان انت لك طاقه على هذا طلع على الرسائل ده وطلع الكلام طلع كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وطلع كلام محمد بن نصر المرغني جزء ايه في المساله وطلع كلام اللي رد واللي زاد واللي عاد وطلع كلام كلام اهل العلم اللي كنت تدرس هذا الكلام لكن ادي انسان ما درسهولك اهو ما حدش يقدر يوجه يجيب فيه ده ده مثال واحد لكن ده مستعد دون لا يقل دون مبالغه اضرب في مساله الصلاه دي ما لا يقل عن ثمن نصوص من مخالف ثمن نصوص من مخالف كل منها يحتاج الى دراسه فاحنا اللي بنقول ان كنت تسال الراجح انه الراجح هو روايه الامام احمد وما ورد عن الصحابة وما ورد عن التابعين من أنه يكفي أما إن كنت أنت لا طاقة لك بهذا فأنا أقول لك ما يدركش كلامي ما يدركش كلامي خالص مفهوم هذا الكلام؟ أما الشيخ أنت ما تقول لهم قول عبد الله بن شقيق قول عبد الله بن شقيق كانوا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة اسمع بقى كلام المطرد هيقول لك مين عبد الله بن شقيق ده؟ تابعي طيب هذه نمرة واحد كم واحد قال من الصحابة عبد الله بن شقيق؟ كثير ايه؟ مين بيقول كثير؟ قليل مين بيقول قليل؟ هو بالكده بالوين كثير وقليل احسن الظن عبد الله بن شقيق يكون قابلهم؟ لا مش عاجبني يبقى قابل كله راجع الكتب جيب لك التهذيب بقى تهذيب الكمال تعالى شوف غير عبد الله بن شقيق ما يتعداش عن كام عن 13 بيقول لك ما كانوا يرون ده اللي قابلهم لكن ممكن يكون غيرهم ما بيقولش الكلام ده يبقى ما تقولوش ان ده اجماع ده نمرة واحد نمرة اتنين لو قلت ان ده اجماع طبعا بفضل الله الكلام ده كله عليه رد بس انا ببين لكم قوة الكلام عشان ما حدش يتلاعب بك في الخارج يقول لك ان انت بيحشي راسك بحاجات وده بص الموجود في الكتب خلاف الكلام ده رد على الكلام ده يبقى انت لو كنت مقلد ردك الوحيد عليك ان ايه؟ هتقول لي انت ضلالي ما تفهمش حاجه والشيخ كلامه صح هيتاكد كده ان انت راجل اللي بيقولوا بره هو ينطبق فعلا حقيقي ان الناس دول لا يسمعون الدين الا من افواه مشايخهم فقط. يبقى انت عايز يبقى انت كنت فكره ليه؟ اما ان ايش هو؟ ناقش بس الكلام ده بس ناقش الكلام ده بس. لازم تجيب لي بقى روايه جابر الصحيحه عايز تجيب رد علم بقى روايه جابر بن عبد الله الصحيحه ما كنتم تعبدون فيكم؟ قال ما كنتم تعبدونه فيكم؟ قال يكفر على ذلك الثلاث روايه صحيحه. جابر ده جابر بن عبد الله بيحكي عن اصحابه كلهم ده من واحد من الاثنين عبد الله بن شقيق لما تيجي تصحح هتلاقيه قابل من؟ قابل ائمه الفتوى يعني 13 او 15 دول هم اللي عليهم مدار الكلام اساسا من الصحابه ما كانوش كلهم مسلمين اساسا. فايه ده مع ده؟ بالاضافه الى ان انت تقول له ان لو كان الراي الثاني هو الصح ما كانش ممكن يختفي يعني لا يعمل باطل في هذه الامه على الحق فيه. فده الكلام العلمي اللي انت تناقش بيه كلام عبد الله الخطيب ما تقولوش ده هو كان بيقول كذا طب خلاص هو قال كل كذا وانما تقول انت. وبعدين هو بيقول لك انت بتقول ده اجماع الصحابه حد يجيبني ده اجماع الصحابه ايوه اجماع مش كده مش هو عبد الله الخطيب بيقول هذا؟ طيب يقول لك مخالف الاجماع ايه؟ ها؟ لا خليه الفاسق مخالف الاجماع ايه؟ فاسق خلينا مش هنقول فاسق فاسق يبقى مالك فاسق وابو حنيفه فاسق والشافعي فاسق واحمد في المشهور عنهم اللي رجعها ابن خدام وغيره فاسق ومن بعدهم كل يوم في الساق وانت الوحيد اللي ايه اللي كنت في الحته دي ده كتابك ان هو ايه كتبك الحته دي بس عشان الناس تمشي تعمل ذاكر ايه في الشارع يبقى انت لازم ترد عليه لازم ترد عليه ولا برضه تقول له انت دايما غلط كلام الشيخ هو الصح اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم